بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبي إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين بالعلم العمل الصالح يا رب العالمين. معنى العلة في البرهان اللمي. قلتم بأن البرهان اللمي هو الانتقال من العلة إلى المعلول، الحد الأوسط، يكون علة لثبوت الأكبر للأصغر، الحرارة علة لثبوت التمدد للحديدة. هنا يأتي السؤال، ما هو نوع هذه العلة؟ العلل عندنا أربع، عندنا علة فاعلية، عندنا علة مادية، عندنا علة صورية، عندنا علة غائية. قد يتبادر إلى الأذهان أن هذه العلة التي سببت ثبوت الأكبر للأصغر هي علة فاعلية، يعني الحرارة هي الفاعل وهي السبب في وجود التمدد للحرارة، فيظن أن العلة في كل برهان لمي هي علة فاعلية، وهذا ليس بصحيح، فإن الحد الأوسط يأتي بجميع هذه العلل وعلى جميع هذه، تارة يكون الحد الأوسط علة فاعلية، تارة يكون الحد الأوسط علة غائية، تارة مادية، تارة صورية. هذا اللي يريد يقول. طبعا العلل الأربع تفرق بمثال واضح مثل الكرسي. الآن الكرسي له علة فاعلية، الموجد لهذا الكرسي النجار، هذا هو الفاعل والمسبب. زين، إلى علة مادية وهي الخشب، خشب علته المادية. إلى علة صورية وهي شكله وصورته، أن يكون على هيئة معينة وشكل معين، أشكال الكرسي معروفة. علة غائية وهي الجلوس، هذا صنع لأجل الجلوس، علته الجلوس. هذه العلل الأربعة. فالحد الأوسط في البرهان اللمي مو شرط أن يكون علة فاعلية، قد يكون علة مادية، قد غائية، قد صورية، وراح يذكر مثال إلى كل علة. قلنا إن البرهان اللمي ما كان فيه الأوساط علة لثبوت الأكبر للأصغر، وقد يسبق ذهن الطالب إلى أن المراد من العلة خصوص العلة الفاعلية، ولكن في الواقع أن العلة تقال على أربعة أنواع، والبرهان اللمي يقع بجميعها، وهي العلة الفاعلية أو الفاعل أو السبب أو مبدأ الحركة، ما شئت فعبر. وقد يعبر عنها بقولهم ما منه الوجود الذي يصدر عنه الوجود، ويقصدون المفيض والمفيد للوجود، الذي أفاض الوجود على الكرسي، الذي أوجد الكرسي هو شنو؟ النجار. طبعا بعضهم يقول لك هذه مسامحة في التعبير، الذي منه الوجود الفاعل الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، والنجار ما هو إلا سبب. فالنجار لا تعبر عنه بالدقة ما منه الوجود، وإنما ما به الوجود. هذا اللي أشار إليه في الحاشية، قال قد يقصد بعضهم من تعبير ما منه الوجود خصوص المفيد للوجود، أي الخالق المصور والفاعل بهذا المعنى هو خصوص الباري تعالى، وأما الفاعل المسبب للوجود الذي ليس منه فيض الوجود وخلقه وهو ما عدا الله تعالى من الأسباب، فيعبر عنه ما به الوجود. زين. أو المسبب للوجود كالباني للدار والنجار للسرير والأب للولد ونحو ذلك. ومثال أخذ الفاعل في البرهان لما صار الخشب يطفو على الماء، فيقال لأن الخشب ثقله النوعي أخف من ثقل الماء النوعي، يعني الكثافة، كثافة الخشب أقل من كثافة الماء، فبسبب الكثافة صار يطفو. زين. ومثاله أيضا ما تقدم في مثال تمدد الحديد بالحرارة، لما الحديد يتمدد؟ لأنه قد ارتفعت درجة حرارته. فهني الحرارة والكثافة هذه علة شنو؟ فاعلية في المثال. العلة المادية أو المادة التي يحتاج إليها الشيء ليتكون ويتحقق بالفعل، حتى الشيء الكرسي حتى يصير فعليا وواقعيا لابد من وجود المادة وهي الخشب، بسبب قبوله للصورة. أكو مواد تقبل الصورة، مثلا الآن الخشب يقبل انه شنو؟ ياخذ صورة الكرسي وشكل الكرسي، لكن الهواء مثلا او الماء مثلا كمادة ما يقبل صورة الكرسي، فلا بد المادة حتى تكون علة للكرسي. زين. الخشب لابد ان يكون عنده استعداد، المادة لابد ان تكون عنده استعداد. وقد يعبر عنها بقولهم ما فيه الوجود، الذي يتحقق فيه الوجود. الخشب يتحقق فيه الكرسي، كالخشب والمسمار للسرير والجص والآجر والخشب ونحوها للدار والنطف للمولود. ومثال أخذ المادة في البرهان اللمي قولهم لما يفسد الحيوان، يقال لأنه مركب من الأضداد، من مجموعة من الأضداد، فيه هواء وفيه ماء وفيه تراب. زين. فهذه كلها متضادة، فإذا طغى واحد على الآخر زين فسد الحيوان. فيقال مثلا الحيوان مركب من الأضداد، وكل مركب من الأضداد يفسد، فالحيوان يفسد. ولذلك يقولوا هذا والله مزاج دموي، زين، هذا مزاجه بلغمي، هذا مزاجه مائي مثلا، واسع صدر أو هوائي. على كل حال تعبيرات. العلة الصورية أو الصورة، وقد يعبر عنها بقولهم ما به الوجود، أي الذي يحصل به الشيء بالفعل. صورة الكرسي يحصل به الكرسي فعلا ويتحقق في الخارج، فإنه ما لم تقترن الصورة بالمادة بالخشب لم يتكون الشيء ولم يتحقق، كهيئة السرير وهيئة الدار وصورة الجنين التي بها يكون إنسانا. ما لم تقترن صورة الجنين بالنطفة وهي المادة لا يتحقق شنو؟ الجنين. ومثال أخذ الصورة في البرهان قولهم لما كانت هذه الزاوية قائمة، فيجاب لأن ضلعيها متعامدان. لاحظوا هنا الحد الأوسط، ضلعان المتعامدان صورة، علة صورية وليست علة فاعلية. رابعا العلة الغائية أو الغاية، وقد يعبر عنها بقولهم ما له الوجود، لأي شيء وجد الكرسي؟ لأجل الجلوس، فالجلوس لأجله الوجود، لأجله وجد الكرسي، لأجلها وجد الشيء وتكون، كالجلوس للكرسي والسكنة للبيت. ومثال أخذ الغاية في البرهان قولهم أنشأت البيت، أو لما أنشأت البيت، فيجيب لكي أسكنه. ولما يرتاض فلان، يعني يفعل الرياضة، فيجاب لكي يصح، أي ليكون جسمه صحيحا.
واضح هذا.
تعقيب وتوضيح في أخذ العلل حدود وسطى، هذا عبارة عن إشكال وجواب على إشكال مقدر. أنت حين قلت يا المناطق أن الحد الأوسط زين هو علة لثبوت الأكبر للأصغر، وهذه العلة زين قد تكون فاعلية، قد تكون مادية، قد تكون أحد العلل الأربع. زين العلة بوحدها، العلة الفاعلية بوحدها علة ناقصة، العلة المادية بوحدها علة ناقصة، لازم تجتمع جميع العلل حتى يتحقق الشيء. فمجموع العلل علة تامة لوجود شنو؟ لوجود الكرسي. أما الخشب بلحاله والصورة بلحالها والغاية بلحالها، هذه تعتبر علة ناقصة. وإحنا في البرهان زين الحد الأوسط حتى يوجد النتيجة لابد أن يكون علة تامة. أنت مو تريد توصل للمعلول وهي النتيجة، المعلول متى يتحقق؟ عند وجود علته التامة، مو إذا تحققت علة المادية أو تحققت علة الصورية فقط علة ناقصة يوجد. فكيف تحلون هذا الإشكال؟ قال كلام هذا صحيح، إن المعلول ما يوجد إلا إذا وجدت علة التامة، أما علة ناقصة ما يكفي، هذا شيء نسلم به. لكن من قال لكم أن العلة ناقصة في المقام؟ صحيح احنا قلنا علة فاعلية، وفي ذاك البرهان قلنا علة مادية، وفي ذاك البرهان قلنا علة صورية، لكن باقي العلل موجودة بالقوة تقدر تستنبطها. يعني بالله عليك الحين قلنا هذا الخشب، او قلنا صورة الخشب موجودة علة صورية، زينة يعني شنو الصورة موجودة من دون المادة من دون الفاعل؟ فلازم موجودة، موجودة بالقوة. فالعلل الأربع إما أن تكون موجودة فعلا، وإما أن تكون موجودة بالقوة أنت تقدر تستنبطها. لا شك إنما يحصل البرهان على وجه يجب أن يعلم الذهن بوجود المعلول عند العلم بوجود العلة. إذا علمنا بوجود العلة حد الأوسط، علمنا بوجود المعلول. إذا كانت العلة على وجهين، إذا حصلت لابد أن يحصل المعلول عندها. يعني إذا كانت العلة تامة، إذا وجدت وجد المعلول. ومعنى ذلك أن العلة لابد أن تكون كاملة تامة السببية، ما تكون بعد علة ناقصة. وإلا إذا فرض حصول العلة ولا يحصل عندها المعلول، زين فرضنا أن هذه علة ناقصة وإذا وجدت مو شرط أن يوجد المعلول، لا يلزم من العلم بالعلة العلم بالمعلول. مثلا الآن النار، وجود النار بوحدة مو كافي لاحتراق الورقة اللولة، بس نار خب لازم شرط وهو اقتراب الورقة من النار، لازم ارتفاع مانع وهي أن الورقة لا تكون مبللة عاد اللولة. فإذا العلة ناقصة حتى وإن علمنا بها لا يلزم منه العلم بوجود المعلول. وعليه على هذا الكلام يمكن للمتأمل أن يعقب على كلامنا السابق فيقول إن العلة التامة التي لا يتخلف عنها المعلول هي الملتئمة والمركبة من العلل الأربع في الكائنات المادية، أما كل واحدة من العلل فليس بعلة تامة. فكيف صح أن تفرض وقوع البرهان اللمي في كل واحدة من العلل؟ شلون هذا تسميه برهان لمي والعلة ناقصة؟ شلون تنتقل إلى المعلول؟ أنت مو تقول برهان لمي انتقال من العلة إلى المعلول، زي العلة ناقصة شلون تنتقل إلى المعلول؟ وهذا كلام صحيح في حد نفسه. ولكن إنما صح فرض وقوع البرهان اللمي في واحدة من الأربع ففي موضع صح ذلك ففي موضع تكون العلل الباقية مفروضة الوقوع متحققة. إيه هذا إحنا على فرض أن باقي العلل هم أيضا موجودة وإن لم يصرح بها، فيلزم حينئذ حين توفر وحين فرض وقوع باقي العلل من فرض وجود تلك العلة التي أخذت حدا أوسط وجود المعلول بالفعل، أن يتحقق المعلول فعلا وواقعا. لماذا؟ لأننا فرضنا حصول باقي العلل، لا لأنه يكتفى بإحدى العلل الأربع مجردة في التعليل، إحدى العلل الأربع ما نقدر نكتفي بها، ولا لأن الواحدة منها هي مجموع العلل، واحدة منها هي تغطي عن باقي العلل، لا، بل لأنها حسب الفرض لا ينفك وجودها عن وجود جميعها. مثلا الآن الصورة ما تنفك عن المادة، ما تنفك عن الفاعل، لا، والفاعل لا يتحرك إلا لغاية، فالعلل موجودة، فتكون كل واحدة مشتملة على البواقي بالقوة وقائمة مقامها مقام الأخرى. ولنتكلم، لكن هذا كله كلام الآن يحتاج إلى إثبات، أثبت لنا أن العلة بوحدها زين متضمنة لباقي العلل، ولنتكلم عن كل واحدة من العلل كيف يكون فرض وجودها فرضا للبواقي. فنقول أما العلة الصورية فإنه إذا فرض وجود الصورة، صورة الكرسي، فقد فرض وجود المعلول وهو الكرسي بالفعل. إذا تقول صورة الكرسي موجودة، شكل الكرسي موجود، يعني الكرسي موجود، دلو لا،
ما يكون صورة حضورية
هاشي لاقة شون جيب الصورة الحضورية
اللي هو في الذهن بس، ترسخ في الذهن ما هو في الواقع.
لحنا كلامنا الحين عن الواقع، عن العالم الخارجي. إيه إيه راح يأتي إن شاء الله هذه مسألة الواقع ومسألة الذهن في شروط البرهان راح نتعرض إليها. أما العلة الصورية فإنه إذا فرض وجود الصورة فقد فرض وجود المعلول بالفعل. شوف، لأن فعلية الصورة، الصورة إذا كلامنا هو هذا في الواقع، أن الصورة فعلا متحققة، أتكلم بالفعل بالواقع بالخارج هي متحققة، فإذا الصورة في الواقع هي متحركة متحققة يعني الكرسي متحقق موجود، لأن فعلية الصورة فعلية لذي الصورة وهو الكرسي نفس المعلول. فلا بد مع فرض وجود المعلول وهو الكرسي أن تكون العلل كلها حاصلة، علل الفاعلية بعد من لا أوجد الكرسي كذي فقع طالع من الأرض لا بد من فرض وجود المعلول أن تكون العلل كلها حاصلة، وإلا لما وجد وصار الكرسي فعليا. وكذا العلة الغائية فإنما يفرض وجود الغاية وهو الجلوس بعد فرض وجود ذي الغاية وهو الكرسي وهو المعلول، لأن الغاية في وجودها الخارجي متأخر عن وجود المعلول. شوف هذا اللي يريد الآن بعد هم يرد على إشكاله، تقول قد الغاية، الغاية في الذهن أسبق من وجود الكرسي. أول شيء الفاعل النجار يتصور غاية الجلوس تالي حقق الكرسي، قول لا، احنا كلامنا عن الغاية في الخارج، الغاية في الخارج متأخرة، أولا يوجد الكرسي تالي تتحقق الغاية وهي الجلوس، لأن الغاية في وجودها الخارجي متأخرة عن وجود المعلول، بل هي معلولة له، وإنما العلة له هي الغاية بوجودها الذهني العلمي. يعني الجلوس في الخارج زين معلول إلى الكرسي، مو علة، مو علة غائية، الجلوس خارجان ليس علة غائية، وإنما هو معلول للكرسي، لكن في الذهن الجلوس هو شنو؟ علة للكرسي بوجوده الذهني. فأنت متى تفرض وجود الكرسي؟ بعد فرض وجود الغاية. وأما العلة المادية، يقول نعم هذه العلة المادية قد يصير بعض المادة عندها قابلية زين أنها تتقبل الصورة فتوجد باقي العلل، وبعض المواد لا والله ما تتقبل الصورة ما عندها استعداد فما تتحقق باقي العلل. يقول احنا نتكلم عن العلة المادية اللي عندها استعداد أن تقبل الصورة، مثل الآن الخشب عنده استعداد يتقبل صورة الكرسي زينة وتتحقق العلة المادية وتتحقق العلة الفاعلية والغاية، لكن بعض المواد اللي ما تتقبل الصورة بعد هذه ما نتكلم فيها زين. وأما العلة المادية فإنه في كثير من الأمور، في كثير من الأمور الطبيعية يلزم عند حصول استعداد المادة لقبول الصورة أن تحصل الصورة بالفعل. فإذا صار استعداد المادة علة مادية زين، مو المادة بوحدها، لا لابد أن تكون عندها استعداد المادة سبب لحصول الصورة. كما لو وضعت البذرة مثلا في أرض طيبة في الوقت المناسب وقد سقيت الماء، فلا بد أن يحصل النبات باعتبار أن الفاعل وهي نفس البذرة قوة طبيعية في جوهر المادة، نفس طبيعة المادة زين، نفس الطبيعة التكوينية الخلقة فطرة المادة عندها قابلية أن تكون نبات، فلا يمكن إلا أن يصدر عنها فعلها وهو النبات عند حصول الاستعداد التام. لأنه إذا طلبت المادة عند استعداد، إذا طلبت المادة عند استعدادها بلسان حالها أن يفيض بارئ الكائنات عليها الوجود، فإنه تعالى لا بخل في ساحته، فلا بد أن يفيض عليها وجودها اللائق بها. وإذا وجدت الصورة فهو فرض وجود المعلول، لأن معنى حصول الصورة كما سبق حصول المعلول بالفعل. إذا تحققت الصورة قلنا حققت صورة الكرسي، يعني الكرسي متحقق. نعم بعض الأمور الطبيعية لا يلزم من حصول استعداد المادة حصول الصورة بالفعل، وذلك عندما يكون حدوث تلك الصورة متوقفة على حركة من علة محركة خارجة كالإنسان، كاستعداد النخلة للثمر، فإنما تتم ثمرتها بالفعل بعد التلقيح، والتلقيح حركة من فاعل محرك خارج وهو الملقح. ومن هذا الباب الأمور الصناعية، فإن مجرد استعداد الخشب لأن يصير كرسيا لا يصيره كرسيا بالفعل، دلو الخشب بوحده عند استعداد خب ما يستوي إلا بعلة خارجة وهي العلة الفاعلية، زي ما لم يعمل الصانع في نشره، في نشر الخشب وتركيبه على الوجه المناسب. وعليه لا يقع البرهان اللمي في أمثال هذه المواد إلا بوحدها، استعدادها، استعداد المادة بوحدها مو كافي. يقول هذه ما تسميها علة مادية، زي يقولك هذه ما يقع فيها البرهان اللمي. فلا تقع في كل، تقع كل مادة، كل مادة حدا وأوسط. ولذا لا يصح أن يعلل كون الشيء كرسيا بقولنا لأنه خشب. ما تقدر تجي تقول ليش هذا الشيء كرسي، لما هذا الشيء كرسي، كرسي تجي تحط الحد الأوسط تقول لأنه خشب، ما يكفي الخشب وحده، ما يكفي دلوا على
الخشب مو كرسي.
الخشب عند استعداد لكن بوحده لا يكفي، يحتاج إلى واسطة، بدل ما قلنا كرسي قلنا كرشي. وأما العلة الغائية فليس يجب من فرض الفاعل في كثير من الأشياء وجود المعلول حتى الفاعل زين بوحده وجوده يكفي لا يكفي بل لا يؤخذ حدا أوسط إلا إذا كان فاعلا تاما هو بوحده زين هو الفاعل التام ما يحتاج بعد إلى أمور أخرى بمعنى أنه مشتمل على تمام جهات تأثيره مثل الحرارة الآن حرارة فاعل تام للتمدد هي تشتمل على جميع جهات التأثير في التمدد كما إذا دل على استعداد المادة ووجود جميع الشرائط فيما إذا كان المعلول من الأمور الطبيعية المادية زين يعني حرارة مثلا صارت عندها استعداد ووجدت جميع الشرائط من اقتراب الحديدة من النار زين عدم وجود رطوبة مثلا على الورقة حتى تحترق الورقة كل الشرائط موجودة فيما إذا كان المعلوم الأمور الطبيعية المادية وذلك كفرض وجود الحرارة في الحديد الذي يلزم منه بالضرورة وجود التمدد فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما الحين حرارة هي الفاعل بدون الموضوع الذي يقبل الحرارة ما بيصير فاعل تام ما يكون الحرارة ما تصير فاعل تام إلا بتوفر جميع الشرائط وارتفاع الموانع يعني هذه الورقة تصير عندها قابلية لأن تحترق تقترب من النار ما يكون عليها رطوبة يعني عندها قابلية عندها أهلية زينة فالفاعل بدون الموضوع القابل لا يكون فاعلا تاما كما لا يكون القابل بدون الفاعل قابلا بالفعل وش فايدة عندنا ورقة رطبة لكن ما عندنا نار لا لا ماكو فايدة ومن هذا الكلام يعلم ويتضح أنه ليس على المطلوب الواحد إذا أردت في البرهان مطلوب واحد في الحقيقة إلا برهان لمي واحد هذا البرهان اللمي مشتمل على جميع العلل إما بالفعل أو بالقوة وإن تعددت البراهين بحسب الظاهر تشوف هذا برهان والله علته حد الأوسط علة مادية وهذا علة هذا بس ظاهرا متعددة ولا هي واحد برهان واحد مشتمل على كل العلل بتعدد العلل حسب اختلافها فالسؤال بلمة إنما يطلب به معرفة العلة التامة فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلمة مثلا الآن مثال الكرسي مثلا زينة تقول لما هذا الكرسي صنع مثلا تقول لأجل الجلوس هذا الأولى ذكرت العلة الغائية زين ومن أي شيء ولما صنع أو من أي شيء صنع ولماذا صنع مثلا لا ما تجيب السؤال هالشكل أم بأجيب مثال بحيث أن لما لا تنقطع يسأل عن جميع العلل الأربع مثلا لما
ساعات
مثلا أو لما الحديد يتمدد لأنه ارتفعت درجة حرارته ذكرت شنو العلة الفاعلية زين
والعلة المادية
لما مثلا الحديد عنده قابلية التمدد تقول لأنه مواده من كذا وكذا طبيعته تذكر العلة المادية زين ولما الحديد يحمى بالنار ويجعلوه يتمدد تقول لغرض صنعه أبواب أو أمور أخرى فتذكر العلة الغائية وهكذا يعني لا ينقطع السؤال بلما فتسأل عن جميع العلل بتعدد. فالسؤال بلما إنما يطلب به معرفة العلة التامة، فإذا أجيب بالعلة الناقصة فإنه لا ينقطع السؤال بلما، وما دام هنا شرط أو جزء من العلة لم يذكر فالسؤال باق حتى يجاب بجميع العلل التي تتألف منها العلة التامة، وحينئذ يسقط السؤال بلمة وينقطع. إنزين، شروط مقدمات البرهان ناخذ ثلاثة وإن شاء الله غدا نكملها ونخلص صناعة البرهان. ذكروا لمقدمات البرهان، البرهان عبارة عن صغرى وكبرى، هذه المقدمات فيها شروط، شروطا ارتقت في أكثر عباراتهم عبارات المناطق إلى سبعة، وهي أن تكون المقدمات كلها يقينية، وقد سبق أن ذلك هو المقوم لكون القياس برهانا. القياس ما يصير برهان إلا إذا مقدماته يقينية. وتقدم أيضا معنى اليقين هنا، والاعتقاد الجازم المطابق للواقع الذي لا يكون عن تقليد. فلو كانت إحدى مقدمتيه غير يقينية لم يكن برهانا، وكان إما جدليا أو خطابيا أو شعريا أو مغالطيا على حسب تلك المقدمة. ليش؟ لأن النتيجة راح تتبع أخس المقدمات. فإذا كانت إحدى مقدماته غير يقينية زين، فهو فالنتيجة بتتبع هذه المقدمة غير اليقينية. ودائما يتبع القياس في تسميته أخص مقدماته. هذا القياس شنو تسميه؟ برهان إذا مقدماته برهانية، لأن النتيجة بتطلع برهانية. زين، إذا مقدمته غير برهانية زين، من الخطابيات، من المغالطات، من الجدليات زين، راح يسمى قياس جدلي تبعا لهذه المقدمة الخسيسة. زين، سمي القياس بكامله. اثنين، أن تكون المقدمات أقدم وأسبق بالطبع من النتائج، لأنها لابد أن تكون عللا لها بحسب الخارج، وهذا الشرط مختص ببرهان لم. المقدمات أقدم وأسبق بالطبع وبحسب الوجود الخارجي، إن الحديد يتمدد والتمدد من الحرارة، فالحديد أو الحديد مرتفع درجة حرارته، وارتفاع درجة الحرارة يسبب التمدد، فالحديد متمدد، لازم المقدمات أسبق في الخارج حتى تتحقق النتيجة. كذلك أن تكون أقدم عند العاقل حتى عقلا حتى تصورا بحسب الزمان من النتائج، حتى يصح التوصل بها إلى النتائج. فإن الأقدم في نفس الأمر في الواقع وهو الأقدم بالطبع شيء، والأقدم بالنسبة إلينا وبحسب عقولنا شيء آخر. فإنه قد يكون ما هو الأقدم بحسب الطبع كالعلة، العلة أقدم طبعا بالطبع، العلة أقدم من المعلول، هذا اللي هو خارجا وواقعا العلة أقدم من المعلول، ليس أقدم بالنسبة إلى عقولنا بأن يكون العلم بالمعلول أسبق وأقدم من العلم بها. مثلا الآن احنا علمنا بالمخلوقات قبل أن نعلم بخالق المخلوقات، فإنه لا يجب في كل ما هو أقدم بحسب الطبع أن يكون أقدم عند العقل في المعرفة، لكن نحن نشترط أن تكون المقدمات أقدم بحسب الطبع وبحسب العقل. رابعا هذا يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد.